السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنختم في هذا اليوم بإذن الله هذه السورة العظيمة، سورة الحديد، فيما وقفنا فيه من وقفات تدبرية.
نستمع الآن إلى المقطع الأخير في السورة، ثم أقف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
الحمد لله. هذا الختام لهذه السورة حقيقة مليء بالدروس والعبر والفوائد والمواقف التدبرية، حتى إنني فكرت أن أقسم الباقي إلى قسمين، ولكن رأيت أن أركز في حديثي بإذن الله، ونختم السورة بهذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبدأ هذا المقطع بقوله تعالى: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، بعد قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. والعلاقة بين هذه الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم والآية التي بعدها من وجهين، لأن البخيل هو الذي يأسى على ما فاته ويحزن، حتى إن بعضهم إذا اشترى ثوبا أو أكل طعاما حزن بعده كيف أنفق هذا المال على نفسه من شدة بخله. فجاء هذه الآية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الثانية ذكر العلماء في قوله تعالى: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، قال ممكن أن تكون مستأنفة لتأكيد معاني هذه السورة في الإنفاق والإيمان، وأذكر بما قلته من أول درس في هذه السورة أن هذه السورة تدور على محورين: محور الإيمان ومحور الإنفاق. كما بين الله جل وعلا نصا في أول السورة. وقيل إنها بدل، لأنه لما قال الله جل وعلا والله لا يحب كل مختال فخور، قد يسأل سائل من هو المختال الفخور، فجاء الجواب الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل، فكأن هذه الآية الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل تفسير وجواب لمن يسأل من هو المختال الفخور. وهنا إشارة مهمة جدا، أن الذي يبخل هو الذي عنده شيء لا ينفقه، فأما إذا لم يكن عنده شيء فإنه لا يعتبر بخيلا. هنا تأتي آية مرت معنا في قوله تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، سواء استغنى في المال أو في العلم أو في الجاه أو غيره. فالشاهد هنا أنهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال العلماء وهذا أشد أنواع البخل، أن يأمر غيره بالبخل، لأن نفسه شحيحة طبعت، يعني أصبحت فيها البخل متركزا فيها، فهو لا يريد من غيره أن ينفق وهو لا ينفق، فتجده يذكر ويذكر الناس بخطورة الإنفاق، ويبدأ يقول للناس وهو غير صادق مع الله إن إنفاقكم قد يحدث لكم كذا وكذا، ومساعدتكم الفقراء والمساكين في ظل هذا الواقع الذي ترون واقع الحرب على الإسلام وعلى الإنفاق، فيبدأ يخوف، وهو في الحقيقة يعلم أن ليس هناك مشكلة والأمر مفتوح، لكن يرى أنه من الصعوبة أن ينفق وهو لا ينفق، خاصة إذا كان له مال وجاه، فيأتي ويأمر الناس بالبخل. والأمر بالبخل قد يكون أمرا مباشرا، كمن يمنع مثلا أبناءه أو زوجته من الإنفاق والصدقة، مع أنه لا حق له في ذلك إلا إذا كانوا لم يرشدوا، فالزوجة حرة في مالها. وكم تأتينا شكاوى من بعض الأخوات أن زوجها يمنعها من الإنفاق ولا حق له في ذلك. نعم، إذا كان من ماله فمن حقه أن يمنع، لكن فتجده يمنع أهله، يمنع أولاده، فهو يأمر بالبخل، أو يأمرهم بالبخل بالقدوة. فأحياناً يكون في المجلس من المجالس وجيه من الوجهة ثري من الأثرياء، فيطلب دعم مشروع كمسجد أو غيره أو إطعام المساكين والفقراء أو غيره من أوجه الخير، فتجد الناس ينظرون إليه ماذا سيفعل، فلا ينفق إلا شيئا يسيرا، فيأتي الذي بعده ولا ينفق إلا أقل منه، فكأنه أشار إليهم بفعله أي بقدرته ألا ينفق. ولذلك يأتي هذا التهديد الشديد، ومن يتولى، اعتبر الله جل وعلا البخل والأمر البخل من التولي والإعراض، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. فالوقوف عند هذه الآية مهم جدا في هذا الختام، فالله غني عن عباده، ويحذر الإنسان أن يذهب ماله بسبب توليه عن أمر الله جل وعلا. وأعظم ما يكون في الواجبات، فهناك من يبخلون حتى في الزكوات الواجبة والحقوق الواجبة على أهلهم وأولادهم. فتصوروا أن في المحاكم قضايا من الأبناء مرفوعة ضد آبائهم أنهم لا ينفقون عليهم، ومن آباء، وهي أسوأ هذه الحالة، من آباء يقيمون دعاوى على أبنائهم أنهم لا ينفقون عليهم، والنفقة واجبة على الوالدين، ولكن الإنسان لا يجوز أن يعطي والديه ولا أولاده من زكاته، يجب أن ينفق عليه. هناك دعاوى من زوجات، من أزواج لا ينفقون على زوجاته، بل يتسلطون على مالها، مع أن المرأة مهما كانت غنية فليس لزوجها حق في مالها إلا بما تبذله طوعا من نفسها، كما كانت تفعل خديجة وتواسي النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة رضي الله تعالى عنها واسته بمالها. هناك أناس يتسلطون على أموال زوجاتهم أو يرفضون أن ينفقوا عليهم بحجة أن لها راتب أو وظيفة، كل هذا من البخل والعياذ بالله ومحرم، ومن منع النفقة الواجبة التي يغفل عنها الكثير، والله أعلم. هذا يدعوني إلى أن أقف وقفة مهمة أيها الأخوة عن البخل وموضوع البخل، وهو حقيقة يحتاج إلى يمكن درس كامل ومحاضرة كاملة، ولعلي أوفق مستقبلاً أن ألقي هذا الموضوع في عمومه عن السخاء وعن البخل، ليس أقصد في هذا الدرس ولكن كدرس أو محاضرة لأهميته. اليوم أعرض عن هذا الموضوع بما يناسب الوقت. فالبخل هو المنع، وهو أيضا يأتي بمعنى الشح، وهو الحرص على المال وعدم أداء الحقوق. ولذلك مدح الله جل وعلا الأنصار: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، الفائزون بالثناء العاجل لما فعلوه مع إخوانهم المهاجرين. وهنا وقفة مهمة، أكاد أجزم أن كثيرا منا وهو يقرأ هذه الآية الذين يبخلون يأمر الناس بالبخل أن خاصة في المال، كما لاحظتم من حديثي، كما في قوله أيضا تعالى في قوله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، في آل عمران. فكثير ما ينصرف الذهن عندنا نحن نقرأ هذه الآية أو آية عمران أو غيرها مما سيأتي أن خاص البخل بماذا؟ بالمال. وأكثر ما يقول الناس عن البخيل أنه الذي يبخل بماله. لا شك أن الذي يبخل بماله لا شك أنه بخيل، وأنه مراد في هذه الآية كما قلت في موضوع النفقة. لكن ذكر العلماء، وهذا من التدبر، هذا الذي ندعو إليه دائما ونحن نقرأ القرآن، أن تتسع آفاقنا لمعنى هذا الكتاب العظيم. البخل أنواع عديدة، أعطيكم بعض أنواعها. منها البخل بالمال، منها البخل بالعلم. تجد إنسان أعطاه الله علما لكنه لا ينفقه، لا يجيب الناس، لا يلقي الدروس، لا يلقي المحاضرات، لا يعلم الناس. وقد حذرهم الله جل وعلا في مواضع عدة أنهم هؤلاء يكتمون هذا العلم، كما بيّنه الله جل وعلا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما آتاه الله ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك في سورة والضحى: وأما السائل فلا تنهر. أكثر ما نجد الاستشهاد في هذه الآية عند المتكلمين والدروس أن الذي يسأل يطلب العطاء، وهذا ولا شك مقصود. لكن قال العلماء، وأذكر أن شيخنا شيخ ابن جبريل رحمه الله يركز على هذا المعنى، أي سائل سألك بالمال، سألك بالجاه، سألك بالعلم، وخاصة العلم، لا تنهر. بعض الناس اسمحوا لي يطرد السائلين، يقسو على السائلين، لا يبذل هذا العلم الذي أعطاه الله إياه. أيضا من البخل البخل بالطعام، البخل بالسلام. هناك من يبخل حتى بالسلام الذي لا يكلف شيئا، البخل بالكلام بكلمة المعروف. أيضا البخل على الأقارب والقريب والبعيد. ومن أعظم البخل البخل بالجاه، البخل بالجاه. إنسان أعطاه الله جاه، له مكانة، يأتيك إنسان يطلب منك الشفاعة، يطلب من هذا الرجل الشفاعة فيعتذر، وهذا كثير مع كل أسف. ولا يتصور البعض أنه من أسوأ أنواع البخل، وذلك البخل بالجاه من أنواع البخل. وكم يعتذر الناس في كلمة تكتب بماء الذهب، أفادتني كثيرا من فوائده العظيمة ودرره العظيمة، من شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله، معروف بشفاعات الشيخ، ويبذل جاهه في كل ما استطاع. حتى إنه ذكروا أنه لما توفي رحمه الله كان عنده خزانتين، أو كما يقولون شنطتين مملوءة بالشفاعات لم ترسل بعد. كان عجوبة في الشفاعات، لكن كلمة ما هي؟ يقول اشفع، دع الذي يعتذر غيرك. أوضح لكم المعنى. أحيانا إذا جاءنا إنسان يريد يقول اشفع لي عند فلان، أقول والله ما في مانع، لكن ترى فلان سيرد الشفاعة لن يقبلها. الشيخ عبد العزيز يقول لا تقول كذا، دعه هو الذي يعتذر، أنت اكتب شفاعتك سواء كتابة أو اتصال على حسب الشخص. أما أنك تعتذر أنت فكأنك تريد أن تتملص أو تتخلص من الشفاعة. يقول أحد المشايخ بعد أن سمعت يقول هذه الكلمة، يقول كنت في الحقيقة إذا جاءني أحد يطلب مني الشفاعة، طبعا الشفاعة ليست مطلقة، ليس كل أحد يشفع عنده، هذه مسألة مهمة. مثلا إنسان عرف أن فلان يرد شفاعته بالتجربة لا داعي، أو لا يريد لهذا الإنسان أن يكون له منة عليه، فباب المنة ذكره العلماء. لكن يقول هذا الشيخ كنت أحيانا يأتيني شخص يطلب مني الشفاعة فأقول والله ما عندي مانع أكتب، لكن ترى فلان لن يقبل الشفاعة سيردها. يقول بعد سمعت كلمة الشيخ عبد العزيز، إذا جاءني شخص وليس هناك سبب ظاهر مقنع أقنع به من طلب الشفاعة كتبت لهذا شفاعة. يقول فوجئت مرارا أرسل الشفاعة وأنا غالب الظن أنها سترد فأفاجأ أنها تقبل. اشفع. فالشيخ يقول دع الذي يعتذر غيرك. طيب يعتذر، دع الذي يعتذر غيرك، هو الذي يعتذر، دع إنسان آخر هو الذي يعتذر، أنت لا تعتذر، فالمعتذر هو غيرك. هذه معنى جميل جدا في باب الشفاعة. إذن هذا الشفاعة في الجاه، لأن بعض الناس شفاعاتهم اسمحوا لي مبنية على مصالح، إن كان له مصلحة من يشفع له أو من عنده شفع، وإلا هذا نوع من البخل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله. آتاك الله الجاه كما آتاك الله المال وكما آتاك العلم، فكل من الله جل وعلا، ولا قد يذهب جاهك، قد يذهب جاهك ويذهب علمك أو يذهبه الله جل وعلا. فلذلك البخل بالجاه كل هذه من أنواع البخل المذمومة، ومن أسوأها البخل على النفقة كما قلت، على الزوجة، على الأولاد، على الوالدين. وذكر، وهذا حديث صحيح، من أسوأ أنواع البخل ماذا تتوقعون؟ أسوأ أنواع البخل ليس في المال ولا في الجاه ولا في العلم، وهذا فيه نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. كم مرة نسمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصلي عليه؟ هذا يستحق مس البخل. تسمع في الأذان، تسمع في الحديث، تسمع في، سبحان الله، مع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم فيها من الأجر العظيم، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشر. لما تقرأ قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي تعجب، تقول سبحان الله، انظر هذا الفضل، الله وملائكته يصلون على النبي. نعم، في نفس سورة الأحزاب وفي نفس الحديث أن الله يصلي عليك، إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله سبحانه وتعالى عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. هل أحد يرضى أن يكون بخيلا؟ أيضا فتعدي كما قلت البخل إلى منع الناس من البخل، وهذا موجود الآن مع كل أسف، تأتي ظروف أحوال للناس يحتاجون أخوانكم من يساعدهم، قد يكون جيران، قد يكون أقارب، قد يكون بلاد أخرى، كما في العراق مثلا الآن أخواننا في أو في الشام أو في غيره، فقراء مساكين لا يجدون ما يأكل، والفرص متاحة. نحن لا نتكلم عن إذا كان هناك منع لا يستطيع الإنسان أن يفعل شيئا، فتجد هناك من يخوف، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فهو يخوف ويهدد. فسبحان الله، إنسان أن الله يعد بالغنى والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فتعجب من إنسان أعطاه الله هذا المال ومع ذلك يطيع الشيطان ويقبل تخويف الشيطان ولا يقبل بوعد الله أنه يعد منه المغفرة والفضل وهو الذي آتاه المال. هذا حقيقة نقص عقل ونقص دين، والآيات تهدد في مثل هذا الجانب. من أسباب البخل، لأني سأراعي الوقت، الموضوع كما قلت لكم عندنا موضوع أيضا آخر إن شاء الله سنقف معه، من أسباب البخل حب المال والحرص عليه حبا يطغى على قلبه، يجب أن نعتذر. حب المال فطرة، وتحبون المال حبا جما، فألهاكم التكاثر، ما يستطيع الإنسان يمكن أن يحب المال، لكن الخطورة في حب المال الذي يتعدى إلى أن يقع الإنسان في التقصير في الواجب كما قلنا. ولهذا على الإنسان أن يعود نفسه وأن يكون المال بين يديه لا في قلبه حتى ينفق، ومع ذلك سيأتيه الخير سيأتيه المال. وذكرت أكثر من مرة في هذا المكان وأنا أعيد مثل هذا القصص لأهميتها ولأنها تثير، أن أحد كبار التجار توفي رحمه الله يقول: ما طلب مني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز مالا. طبعا باز لا يطلب نفسه شيء، يطلب للناس للفقراء للمساكين محتاجين، إلا أعطيته إياه. وسبحان الله كنت أسمع هذه القصة، وتعرفوني ذكرت لكم قبل عدة مرات في هذا المكان. أمس جاءني زائر يقول سمعت، سبحان الله هو تعفوية تكلم، يقول سمعت فلان يقول ما طلب مني الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أي طلب إلا أعطيته إياه. إكمال القصة التي ذكرتها لكم عن طريق مصدر مدير مكتب هذا الرجل وقد توفي أيضا رحمه الله، يقول لا يمر 4 أيام بعد إعطاء الشيخ ما يطلب إلا أجد أثر هذا المال في مالي. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة، بل قوله تعالى: أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهذا هو السبب الثاني، ضعف اليقين، ضعف اليقين. وإلا قوة اليقين تجد أشياء عظيمة جدا في هذا الأمر في باب النفقة، وهذا متكرر والأحاديث وقصص فيه كثيرة جدا. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إذن وكذلك ما من يوم، تأملوا يا أحبتي تأملوا، ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ولذلك بعض السلف كل يوم ينفق ولو بدرهم، يعني مثلا نقول أمر ريال، ريال لا يكلفك شيء، فما يدريك أن يكون هذا الريال هو الذي سبب الخير، لأن هذه دعوة ملك. قرأت قبل أيام تغريدة جميلة جدا لأحد الأخوة، يقول: ألا تحب أن يدعو لك شخص ليس عليه ولا سيئة، ليس عليه ذنب؟ والله كل من يتمنى هذا. الآن لو رأى واحد منا، أحد طلاب العلم أو أحد الأتقياء أحد العباد، وقال: بشرك أني أدعو لك، فرحت فرح شديد، لأنك تعرف أنه صاحب خير، مع أنه لا يخلل أي إنسان من معصية من تقصير، ولا يأخذ الله الناس بما كسب وترك على ظهرها من دابة. فكيف بمن يدعو لك وهو ليس عليه ذنب؟ من هو؟ هم الملائكة. فهو يدعو لك الآن في الصباح ويقول: اللهم أعط منفقا خلفا. وأعوذ بالله أنكم من الفريق الآخر، يدعو علينا هذا المرض، وآخر يقول: اللهم أعطي ممسكا تلفا. ثم لاحظوا أن هؤلاء أرسلهم الله، لم يتعدوا في دعائهم، وما أرسلهم الله إلا من أجل أن يجيب دعائهم، وما في حل وسط. أنا لا يعني أن الإنسان يجب أن ينفق غير الواجب، لا، أتكلم عن الواجب، لكن إذا أعطيت أكثر من الواجب فأنت تحظى بهذه الدعوة العظيمة. وهو لا يدعو الملك الآخر، يقصد الممسك عن الواجب الذي يمسك عن إنفاق على والديه أو على أولاده على زوجته على الفقراء على المساكين إلى آخره، هذا هو الذي يدعى عليه. أما الذي أدى حق الله جل وعلا بالواجب فلا يدعى عليه. أيضا الخوف أيها الأخوة على الولد والحرص على نفعه. بعض الناس تجد يقول الحقوق كثيرة، وتعرفون الحديث الصحيح في ذلك، قصة الأقرع والأعمى لما يقول الحقوق كثيرة والحرص أكثر ما يحدث الحرص على الأولاد. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، يقول فيه: الولد مجبنة مبخلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ما يقدم على أعمال الخير بسبب أولاده، أو لا ينفق بسبب أولاده، فهذا تشخيص دقيق لنفس الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم: الولد مجبنة مبخلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث عظيم يجب أن ننتبه لا يكون أبناءنا سبباً لبخلنا أو عدم إقدامنا في جانب الحق. أيضاً كما قلنا خشية الفقر وأمن الغنى، كما في الحديث أو كما قال سبحانه وتعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. عقوبة وعاقبة البخل، أولاً أنه البخل نوع، قد البخل قد يكون نوعا من النفاق. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا. نصيحة محب: كم من الناس يقول إن أغناني الله سبحانه وتعالى سأفعل وأفعل وأفعل، فلما أغناه الله لم يفعل. نعم، كم من الناس قد يكون ما عنده مثلا 10,000 أو أقل أو أكثر، يقول لو عندي 100,000 لفعلت كذا. طيب لو كان عندك مليون لا فعلت كذا. قد يأتي 100,000 والمليون والأكثر فلا يفعل، فيخاف من هذه الآية في سورة التوبة، لأنه وعد الله. طبعاً بعض العلماء يقول إذا كان نذراً، أما مجرد حديث قلب بدون عزم فلا يؤاخذ عليه ولا يعد نفاقاً، لكنه لا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك. أيضاً أن النفس تحرم الخير، الله وعدك بزيادة المال. الآن انظر الناس كيف يدخلون أموالهم في مساهمات خاسرة وفي ربا محرم، ومع ذلك لا ينفقون في هذا الذي هو كله مكسب. ها أنتم وهؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. فلماذا يبخل الإنسان؟ أيضا الذين يكنزون المال ولا ينفقون وهم كثير، لأن أيها الأخوة لو أخرجت، ثبت دراسة علمية، لو أخرج المسلمون زكاتهم ما بقي فقير في الأمة أبدا. هناك أناس يكون عنده المليارات قد لا ينفق إلا دراهمات أو آلاف، ويحسب أنه أنفق. ترى مر في التاريخ في عهد عمر بن عبد العزيز وغيره ناس لا يجدون من يأخذ الصدقة، حتى ذكروا أنه في عهد من عهود الخلفاء شخص بحث عن فقير فلم يجد، وكان معه ذهب، فعلقها في شجرة في طريق الناس، وبقيت زمناً طويلاً معلقة بالشجرة، وهو يقول: من أراد أن يأخذ فليأخذها، هذه صدقة، من احتاج فليأخذ، كاتب عليها ورقة حتى لا يقال أنها سرقة. يقول جلست فترة طويلة لم يأخذ أحد، فلو دفع الناس زكاتهم كما أمر الله جل وعلا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ما وجدت هذا الفقر الذي تجد الإنسان أقرب الناس إليه فقراء وهو لا يعلم عن حالهم. فيعذبون يوم القيامة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الآية في سورة براءة. البخل إذن داء فتاك، ومن أعظم أدواء البخل أنه يمنع من سيادة الرجل في قومه. البخيل لا يكون سيدا أبدا. ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: الجد ابن قيس. يعني سيدهم الجد ابن قيس. على أن نبخله، يعني صعب نفقة صعيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي داء أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن جموح. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو سيده لأنه بخيل، فالبخيل لا يمكن يكون سيد لقومه، شيخ قبيلة، أمير، مسؤول، وجيه، لا لا. فهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي داء، أي داء، هكذا يعني دليل الشدة. نعم، أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن جموح. فإذا ينظر لهذا المعنى. لذلك لا بد من العطاء. وسأختم بكلمات وانتقل إلى إكمال هذه السورة. يقول الشاعر بأبيات جميلة: الناس بالناس ما دام الحياة بهم، والسعد لا شك تارات وهبات، وأسعد الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات. لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا، فالسعد تارات، واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت. معنى عظيم هذا البيت يا أخوان، معنى عظيم. واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. يعني احمد الله أن الناس يأتون إليك ولست أنت لتذهب تسألهم. ما جاءك الناس يسألون إلا أن عندك خير. فالمورد العذب يكثر قاصدوه. واشكر فضائل، لأن هذا من الله، فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات. بيت يكتب بماء الذهب: قد مات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. قد مات قوم وما ماتت مآثرهم، وعاش قوم، يعني هم الآن على الحياة، وهم في الناس أموات، لا أحد يبالي فيه. إذا كان حاتم الطائي وهو كافر، يعني لم يدرك الإسلام، ومع ذلك لو تسأل أي إنسان من أكرم من تعرف من الناس؟ قال لك حاتم. وبينما البخل وصف به آخرون لا أتحدث هنا. فإذا هذه معاني عظيمة جدا في موضوع البخل. سأذكر لكم بعض الآيات، ذكرت بعض الآيات والأحاديث وهي كثيرة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن، والحديث متفق عليه. وكذلك يتقارب الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج، وهو القتل كما ترون. هذا حديث متفق عليه. أختم بكلمة لأم البنين، وهي أخت عمر بن عبد العزيز. قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ورحمهم الله جميعا، قالت: أف 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 للبخيل، لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. ما شاء الله، هذه وصية للأخوات، تقول يعني تتأفف وتستعيذ من البخيل وطريقة: لو كان البخل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. هكذا. ويقول أبو حنيفة رحمه الله، الإمام أبو حنيفة: لا أرى أن أعدل بخيلا. يعني إذا جاء أحد يقول عدل هذا البخيل، أي زكي، يقول ما أزكي. لماذا؟ قال: لأن البخل يحمله على الاستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة. هكذا قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. فلنحذر من البخل، أعان الله وإياكم. ننتقل الآن إلى الآية التي بعدها: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الآية، وجه المناسبة، ذكر الله جل وعلا أن هذه الآية فيها شمول عظيم وفيها معاني، مع أننا نمر عليها ونسمعها مرور الكرام كما يقال. قال العلماء: فيها ذكر الكتاب والميزان والحديد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. فذكر العلماء وجوه لعلاقة هذه الأشياء فقالوا إن الدين، أي الدين ومنه دين الإسلام، إما اعتقادات أو معاملات أو أصول وفروع. والاعتقادات أو الأصول لا تتم إلا بالكتاب، أي من القرآن والسنة. والمعاملات أو الفروع لا تصلح ولا تنتظم إلا بالميزان وهو العدل. المعاملات لا بد فيها من الميزان وهو العدل، وأيضا ولا بد للحق من مؤيد يحميه، يعني الكتاب والميزان يحتاج إلى ما يحميه وهو الحديد. ولهذا بل العلماء يقولون إن السلطة، يقولون سلطة تشريع وسلطة قضاء وسلطة تنفيذ قوة، بهكذا يتم الأمن. سلطة التشريع تكون بالكتاب والسنة، في غير الكتاب والسنة باطل. سلطة القضاء لا يمكن أن تكون إلا في العدل، القضاء بدون عدل ليس قضاء، فهو قضاء جائر. تحتاج القضاء إلى قوة تحميه، العدل والكتاب تحميه. مثلا تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى قوة، ولذلك مثلا نجد كانت الهيئات، نسأل الله أن يعيدها لمكانتها وقوتها، كانت تحمي الحق، إذا وجدت منكر غيرت، ومعهم رجال أمن أيضا يساعدون يحمونه. فلذلك لا بد من الثلاث، الكتاب والسنة، يتفرع عنهما أن يكون الحكم بالعدل والقسط، لأنه لا بد أن يكون. ويل للمطففين الذين اكتالوا على أنفسهم، كلاهما الكتاب والسنة وإقامة العدل يحتاج إلى قوة، ولا الناس قد يأكل بعضهم بعضا كما يحدث في الدول الظالمة. فلهذا ذكر الله سبحانه وتعالى قال هذه الأشياء، ثم قال بعد ذلك أو ختم الآية إن الله قوي عزيز. فالقوة تستمد من قوته سبحانه وتعالى ومن تشريعه ومن ملكه. ولهذا سأقف وقفات مهمة حول هذا الجانب. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. لاحظوا نكر منافع. هل في أحد الآن في بيته يستغني عن الحديد أو في وسيلته؟ سيارتك من حديد والطائرة من حديد، وحتى قد بعض ما تلبس كنظارة أو غيرها من حديد. فالحديد ولك نكر منافع، كما قال في الحج ليشهدوا منافع لهم، أي نكرة، فهو ما يعد ولا يحصى. وهذه لفتة، كثير من العبارات على ألسنتنا هذا الشيء لا يعد ولا يحصى. الذي أراه أن الكلمة فيها نظر، الصحيح أن هذا الشيء يعد ولا يحصى. لماذا؟ لأن أصل الذي لا يعد لا يحصى، لكن أحيانا يعد لكن لا يحصى. فمثلا تقول فلان كريم وطيب، ثم تقول لا أستطيع أن أحصي صفاته، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأثبت العد ونفى الإحصاء. فنعم الله عليك، الإسلام، العافية، المال، تبدأ تعد، لكن طيب تستطيع تحصيها؟ ما يمكن. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. إذن العبارة الدارجة على الألسنة لا نعم الله لا تعد ولا تحصى فيه نظر، وتخالف حتى مفهوم سورة أو آية النحل، بل نقول تعد ولا تحصى، والله أعلم. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله تعالى ومنافع للناس، فيقول منافع دينية ودنيوية وفردية وجماعية، فإذا لا نستطيع أن نعدها. وهذه أيضا قال العلماء من ذكر الحديد، والحديد أكثر ما يستفيد منه في منافعك الخاصة. صحيح أن يستفاد منه في الجهاد لا شك في ذلك، وهل الجهاد الآن السلاح إلا سابقا ولاحقا؟ سابقا في الدروع والسهام والسيوف كلها من الحديد، اليوم هي حديد، الطائرات حديد، القنابل حديد إلى غيرها. فقالوا ذكر هذه الآية أيضا الحديد مع الكتاب والميزان أن فيه تكامل، أن فيه تكامل. ولذلك ذكر فالشيخ عبد العزيز الطريفي فرج الله عنه استنباط من هذه الآية وما في علمه، قال العالم يجب أن يخدم الناس في الدين والدنيا، لأن الله ذكر في هذه الآية مصالح الدين والدنيا، الكتاب والميزان والحديد. وإلا الذي يقول ليس لي علاقة بأمور الدنيا فكأنه يرسخ علمانية التي يدعو لها العلمانيون. بل المؤمن العالم الداعية يجب أن يشتمل في حديثه واهتمامه بمصالح الناس على أمور الدين والدنيا. فهذا معنى لطيف واستنباط لشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وللشيخ أيضا عبد العزيز وفقه الله. يقول أنزلنا الكتاب، الكتاب المقصود به القرآن والكتب السابقة، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي الكتب السابقة، فهو وضع جنس هنا. ولهذا قال الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الميزان ميزان العدل، وسأقف معه إن شاء الله أيضا في باب العدل، أن العدل ليس خاص أو الميزان بذو الكفتين كما ترون، لا، كل شيء فيه عدل ففيه نوع من الميزان كما بين الله سبحانه وتعالى. هنا أيضا لطيفة ذكرها بعض المتدبرين لما ذكر الله الحديد، لما ذكر الله الحديد بعد الميزان وبعد الكتاب، قال يجب أن يضبط التصرف بالحديد بضابط الكتاب، يعني الكتاب والسنة، وبضابط القسط. أين الاستنباط؟ قال هناك ناس يدعون الجهاد الآن وهم أبعد ما يكونون عن الجهاد، هم يستخدمون الحديد حتى يقتلون أخوانهم الآن، من الغلاة الآن موجودين في العراق والشام وغيرها غلاة، فلم يستخدموا الحديد على بابه الصحيح، إنما قتلوا في إخوانهم، والأمر واضح وجريء. فإذا لم يضبط استخدام الحديد بضابط الكتاب والعدل فإنه يصبح ظلما حتى كمن يعتدي على غيره. ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجرد أن يومئ الإنسان بحديدة على أخيه إيماء يعني، ولم يضربه. فكذلك إذا قال وجود الحديد هنا من استنباطه أنه يضبط بضابط العدل، وضابط العدل لا يكون إلا بضابط الشرع وهو الكتاب والسنة، والذي بذلك لا يكون ضبطا له، وهذا استنباط كما قلت. الآن أقف مع العدل في القرآن والسنة ولأهمية العدل في حياتنا، طبعا العدل الذي ورد في هذه الآية ليقوم الناس كما قال سبحانه وتعالى الكتابة الميزان ليقوم الناس بالقسط، القسط هو العدل، يأتي بلفظ العدل ويأتي بلفظ القسط كما بين سبحانه وتعالى. فالعدل أوجبه الله جل وعلا وحرم ما يقابله وهو الظلم. يا عبادي في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا على الإنسان أن ينتبه لنفسه، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من يخلو منا من ظلم؟ الظلم أنواع كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. ولأهميته أحببت أن أوضحه، ولذلك يقول شيخنا العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه سبحانه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة، حقوق الله جل وعلا وحقوق العباد. ثم واصل بيان ذلك رحمه الله. من أنواع العدل أيها الأخوة، والعدل هو وضع الشيء في موضعه ضد الظلم، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، فالعدل هو وضع الشيء في موضعه. من أنواع العدل ومن أهمها العدل بإقامة التوحيد. تأملوا هذه الآية في سورة الذاريات وإن الذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، جاءت بعده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون ليقيموا التوحيد. فذكر الله جل وعلا بعدها نعم، فأن هناك من يظلم في أداء حق الله جل وعلا، فلهم فاعتبر الظلم بعدم إقامة التوحيد من ترك العدل. إن الشرك لظلم عظيم، والكافرون هم الظالمون. البعض الآن يقول أنا حر. وفي هذا المكان قبل يومين سمعنا شيخنا الشيخ العلامة عبد الله الغنيمان يوم السبت كان عنده دورة مهمة جدا، يقول بعض الناس يقول أنا حر. حر بماذا؟ حر بترك أوامر الله، بترك شرعه؟ لا، أنت عبد لله جل وعلا، أعطاك الله مشيئة صحيح لكنها خاضعة لمشيئة الله جل وعلا وقدره وأحكامه وشرعه. أقول هذا لماذا؟ لأن البعض يقول الإنسان حر، يسلم ولا يكفر. لا، بل هذا هو الظلم وهو خلاف العدل. إن الشرك لظلم عظيم. أيضا من العدل، العدل مع النفس. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تصورون الإنسان يظلم نفسه، والله يظلم نفسه، يظلم نفسه في أمور عامة وخاصة، في أمور دينه ودنياه. ولذلك يحتاج الإنسان ينبه لا تظلم نفسك. ولذلك في الحديث الصحيح إن لنفسك عليك حقا ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا. الحديث حديث سلمان وأبي الدرداء الذي قال فيه رضي الله، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعه صدق سلمان، لما قالها لأبي الدرداء. فبعض الناس الآن يبخل على نفسه، هذا ظلم. لا يعطي نفسه حقها من الراحة، هذا ظلم، أي خلاف العدل. كل ما أقول من كلمة ظلم أقصد خلاف العدل، لأن جاءت هنا الله أنزل لنا العدل، أنزل لنا القسط حتى نطبقه على أنفسنا. العدل مع العباد. سبحان الله، تدبروا كلام الله جل وعلا في سورة النساء، في سورة المائدة، في سورة الأنعام، ثلاث سور خلف بعض، في سورة النحل كمثال، جاء أنواع العدل. فتجد في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين، بالقسط بالعدل. كما هنا تجد في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لا شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. تجد في سورة الأنعام وإذا قلتم فاعدلوا. تجد آية ما أظن يمر جمعة إلا أن شاء الله نسمعها، وهي مما ذكر وسنها عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في آخر الخطبة الأولى نسمع يقال فيها. فالله أمر بالعدل. طبعا لماذا فعل هذا عمر؟ لأن كانوا من بني أمية وبني العباس تعرفون ما حدث وخلاف، فجاء وغير ما كان يدعى فيه في الخطبة من الظلم وذكر هذه الآية العظيمة. إذن يقول الله سبحانه وتعالى في الأمر أيضا بالعدل مع النفس كما قلنا في آية المائدة، في آية النساء، في آية المائدة. العدل طالما آية والله يا أخوتي تحتاج وقفة عظيمة في سورة المائدة. يأمرنا الله بالعدل مع من؟ كفار مشركون. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام، أخرجوه وهي أحب البلاد إليه، ومنعوا أن ندخلها. ماذا يقول الله جل وعلا؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. كل هذه الأعمال لا تبيح لكم أن تعتدوا عليهم اعتداء، إنما تقيمون العدل. سبحان الله، هناك ناس الآن لم يطلب منهم أقرب الناس إليهم، هناك ناس لم يطلب منهم العلماء كما ترون في بعض وسائل الإعلام، لم يسلم منهم المجاهدون في التعدى عليهم وعلى حرماتهم. وبعد ذلك يؤكدها بعد آيات في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني بغضك لقوم لإنسان بغضك للكفار لا يبرر لك ألا تعدل معهم. إذا كان هذا ميزان العدل الذي أنزله الله، لأن نحن نتكلم عن هذا الأصل أنه أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط حتى العدل مع هؤلاء الكفار. ومن صور العدل أيضا العدل مع الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما في قصة حديث النعمان بن بشير أو حديث بشير رضي الله عنه مع ابنه النعمان، طبعا الذي رواه النعمان لما أراد أن يعطي ابنه النعمان دون بقية أولاده قال أكل أولادك أعطيتهم مثل ما أعطيتهم النعمان؟ قال لا. فقال هذا الحديث العظيم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ثم قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. هناك ناس الآن يفضلون بعض الأولاد على البعض، وخاصة إذا كان يكسر له زوجتين يفضل أولاد هذه على تلك أولاد تلك. ونسمع من القصص العجيب من آباء لا يعدلون بين أبنائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول أتحب أن يكون لك كل في البر سواء؟ إي والله يحب الواحد منا. قال فكذلك إذن اعدل معهم، فالبر دين والعدل دين. فالعدل مع الأولاد مهم جدا. بعض الناس مع كل أسف يحتال، لكن قد يحتال على البشر على الأنظمة، لكن لا يحتال على الله بطريقة تفضيل بعض الأولاد على بعض. العدل مع الزوجات أو الزوجة حتى، بعض الإنسان الناس يكون عنده أكثر من زوجة فتجد الظلم وعدم العدل، وهذا فيه تهديد عظيم. حتى ورد في بعض الأحاديث أنه في النظر يجب أن يعدل بين زوجتيه إذا كانت أمامه في النظر، فما بالك بما هو أكثر من ذلك. ووجد أراد التهديد في هذا الأمر. وكما قلت البعض يحتال في تفضيل زوجة على أخرى في الحقوق، ولكنه ولو احتال على البشر أو لم يعلمه البشر يعلمه الله جل وعلا. فالعدل مطلوب أيضا. العدل في الولاية، إذا ولي الإنسان أي ولاية خاصة أو عامة، ولاية في بيته على أسرته على أقاربه على مدينته على وزارة على مؤسسة على الأمة، يجب أن يعدل. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. فالعدل في الولاية من أعظم أوجه العدل التي أنزلها الله جل وعلا كما في سورة الحديد. أيضا العدل مع المخالفين والخصوم كما بيّنت قبل قليل في آيات المائدة، وسيأتي مزيد بيان لمثل هذه المسألة. العدل في الكلام، وإذا قلتم فاعدلوا، بعض الناس يتكلم ولا يزن الكلام ويظلم في كلامه، والله جل وعلا يقول وإذا قلتم فاعدلوا. فالنص على العدل عظيم جدا. في لفتة لفت إليها سماحة والدنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جميلة جدا، يقول مما يجري على الألسنة بعض الكتاب يقول الإسلام دين المساواة، يقول هذا خطأ، الإسلام ليس دين المساواة، الإسلام دين العدل، وفرق بين المساواة والعدل. فمثلا في قسمة المواريث ليس فيها مساواة إنما فيها عدل، فحق الزوجة غير حق الزوج، حق الأولاد حق البنين غير حق البنات، حق الأب والأم يختلف من حق الأم حق، وهكذا. فهو دين العدل لكنه ليس دين المساواة. فيقول الشيخ هذا، بل إنه يقول ليس في القرآن كلمة واحدة تدل على أن الإسلام دين المساواة، بل تجد العكس في هذا مثل ما يقول. قل هل يستوي الذين المنفي الاستواء المنفي، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، لا يستوي منكم كما أخذنا في هذه السورة من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فتجد كلها بنفي الاستواء. إلا يقول الشيخ إذا قصد بدين المساواة أي دين العدل، لكن يقول أصاب في قصده وأخطأ في لفظه، هذه كلمة الشيخ. أصاب في قصده لما يقول لا أنا أقصد دين المساواة، أنت عن دين العدل، نقول أصبت لكن أخطأت في اللفظ. فالإسلام هو، ولذلك من شعارات الماسونية أنهم يقولون مساواة حرية وهكذا، وهم كذبة طبعا، لا مساواة ولا حرية ولا غير ذلك، بل عبودية. فلهذا الشيخ يقول لم يرد، أقول كلمة الشيخ يقول كذا الشيخ بن عثيمين رحمه، ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. وأكملت السنة أيضا تأمر بالعدل، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وساووا بين أولادكم، قال اعدلوا بين أولادكم. ولكن اختلف العلماء إذا أراد إنسان يقسم لأولاده وهو حي أو يعطيهم عطية، هل يعطيهم سواء أو يعطيهم كقسمة الميراث؟ والقول الراجح أنه يقسم لهم كقسمة الميراث. لو عندك أولاد وأبناء تريد تعطي كل واحد الذكور 10,000 ريال، تعطي البنت 5,000 ريال، وإن كان في قول آخر بهذا، لكن أقول لكم الراجح والله أعلم. هكذا ما أراده الشيخ وذكره الشيخ رحمه الله. بعد هذه المقدمة في العدل، هناك عوامل تساعدنا على إقامة العدل في أنفسنا مع غيرنا. من تلك القواعد والمنطلقات وليس على سبيل الحصر، التثبت من الأمر قبل الحكم على صاحبه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. حرم الله كثير من الظن لأن البعض إثم. وسليمان عليه السلام لما فقد الهدهد فتثبت قبل أن يحكم عليه وسمع منه وقال أتني بالدليل على ما تقول بسبب غيابه. ولما قال له إني وجدت امرأة تملكهم وأوتت من كل شيء، وثم ذكر أنهم يعبدون الشمس من دون الله، ما قبل منه مباشرة ولا اتهمه، إنما قال أعطني الدليل وقدم حسن الظن. نعم، أنه أن يثبت أنه صادق وإلا كاذب. وكذلك هنا أيضا العدل في النقد ومعالجة الخطأ. لما أخطأ حاطب رضي الله عنه في قصة إخبار المشركين بالفتح، غزوة الفتح، بعض الصحابة شد في ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأسكته وطلب بالعدل في نقده، وبين مانعا يمنع مما قالوا عنه إنه منافق. أيضا من العدل الفرح بإصابة الآخرين للحق. من العلماء منهم الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله يقول ما حاورت إنسان جادلت إنسان في مسألة إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. يعني طبيعة الإنسان إذا حاور أحد يتمنى أنه هو الذي يظهر عليه، هو الذي يغلب. الإمام الشافعي لا، يقول لهم من الحق فأتمنى أن يظهر الله الحق على لسانه. فكانوا يبحثون عن الحق مع من كان دون تحيز أو تعصب، وهذا مطلب عزيز ولا شك في ذلك. فكذلك من الأسباب المعينة على تحقيق العدل التجرد لله والتخلي عن الهوى وحضور النفس، استحضار الوعد لمن عدل إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فتستحضر الأجر العظيم للعدل، وفي الوقت نفسه تستحضر الوعيد لمن ظلم وعاقبة الظلم والظالمين، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. نعم، قد يكون هناك مظلوم يكون بسببه حلول العقوبات، فكيف إذا كثر المظلوم؟ فالإنسان إذا أصابته مصيبة يفقد نفسه، قد يكون ظلم أحدا، قد يكون ظلم زوجته، ظلم أولاده، يكون ظلم بعض أقاربه. الآن تعلمون أن هناك أناس يقومون على الميراث بعد وفاة مورثهم، لا يعطون بعض الورثة حقوقه، بل بعضهم عندهم أعراف جاهلية أن المرأة ليس لها حق في الميراث، يمنعونها، يكون لا يكون هذا الذي مات ترك أراضي ضخمة تكفيهم وتغنيهم، يقول لا نحن لا نريد أن نبيع أملاك والدنا. هذا كله ظلم، ظلم محرم لا يجوز. هناك أناس أيها الأخوة ترك لهم مورثهم مال كبير، ولكن تولى عليه البعض من إخوانهم، فالآخرون يستحقون الزكاة، يستحقون الزكاة ويأخذون الزكاة، بينما ترك لهم مورثهم ملايين، لأن الذي قائم على المال رفض أن يعطيه حقه. وبعضهم يقول أنا لا أريد أشتكي أخي، أو القائم على الميراث من عائلته، فتجد في حاجة شديدة وفي الوقت نفسه وقد ترك له مورث ملايين. هذا كله من يستحضر عليه اتق دعوة المظلوم. العدل مطلوب، من أهم ما يساعد على العدل سلامة القلب وتنقية القلب، سلامة القلب وتنقية القلب من أمراض الشهوة والشبهة. أيضا التأمل والنظر في مآلات الظالمين المعاصرين وممن قبلهم، والقرآن مليء بالآيات في عاقبة الظالمين. وأيضا مما يساعد على العدل الابتعاد عن النجوى والتعصب والحزبية، وهذا كثير والله المستعان. من ثمار العدل أيها الأحبة الاستجابة لأمر الله ورسوله، لأنك إذا أقمت العدل فقد استجبت لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أيضا تحقيق الأمن، لا يتم الأمن إلا بالعدل. نعم، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا اختل العدل اختل الأمن. ولذلك ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن الله قد يقيم الدولة الكافرة، الدولة الكافرة يدوم ملكها إذا حققت العدل، وقد يهلك الدولة المسلمة إذا ظلمت. وهذا مشاهد في التاريخ، اقرأوا تاريخ الأمم. هذا استنباط عظيم من شيخ الإسلام رحمه الله. أيضا مما يحقق العدل ومن ثمار العدل رغد العيش وسعة الرزق على نفسك أو على مستوى المجتمع أو على مستوى الدولة. نعم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وأيضا النجاة من عذاب الدنيا والآخرة، وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. أيضا من طبائع النفوس السوية إقامة العدل، فالإنسان إذا أقام العدل يفرح ويستأنس ويسر. وقفات مهمة أختم بها باب العدل. خطورة السكوت على الظلم العام والخاص، وهذا باب خطير مع كل أسف، ويتذكر الإنسان موقفه أمام الله جل وعلا. أيضا الأحداث التي نعيشها الآن في الأمة عموما وفي أنفسنا خصوصا قد يكون سببها الظلم. ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من أعظم الظلم تبرئة النفس الظالمة وتقسيم الظلم على الآخرين. الإنسان إذا جاءت بدأ يتهم فلان وفلان وهو يبرئ نفسه وهو ليس ببريء، أما إذا كان بريء فهذا أمر آخر. فهل من العدل والنفوس السوية أن يرى الإنسان الظلم كما يحدث الآن في الشام والعراق وينام قرير العين الجذلان دون أن يعمل أي شيء له، ولو أن يقوم في آخر الليل يدعو له، أن يحزن لإحزانه؟ يذكرون عن صلاح الدين رحمه الله فأنه كان يستحي أن يرفع بصره إلى السماء حياء من الله حتى أجل النصارى في حطين وغيرها. يقول أستحي من الله أن أرفع بصري إلى السماء. فهذا حقيقة معاني يستحي الإنسان من ربه. أيضا تجد بعض الناس إذا أراد أتكلم عن شخص أو مؤسسة أو قبيلة أو مجتمع أتكلم في السلبيات ولا أذكر الحسنات، وهذا كله من الظلم والعياذ بالله. أختم بها بهذه الكلمات من صور من أعراف الجاهلية. في بيت معروف يقول فيه صاحبه ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. صحيح الشطر الأول صحيح، ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه عن بلاده فالناس يظلمونه، لكن الكلمة الأخيرة فيها ومن لا يظلم الناس يظلم غير صحيح. صحيح أنك يجب تقيم العدل ما تقيم الظلم. أرسل والي حمص لعمر بن عبد العزيز رحمهم الله، قال أريد مال، قال تريد لماذا؟ قال أريد أقيم سور على أحمي المدينة، قال حصنها بالعدل، ورفض يرسل له مال. إذا أقمت العدل اطمئن لن يأتيك أحد، حصنها بالعدل، هذا هو الحصن الحقيقي. فكذلك ينطبق على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أموالنا وغيرها. ويقول الآخر من الأخطاء الشائعة عند الجاهلية طبعا، والظلم لاحظوا والظلم من شيم النفوس، يعتبره من ما يفتخر به من أخلاق النفوس العالية. يقول الشاعر والظلم من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة، يعني ما يظلم، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم، يعني مسكين ضعيف أكيد عنده سبب، عنده علة ما يظلم الناس. هذا من أعراف الجاهلية، لأنهم كانوا يغزون وينهبون ويأكلون ويسرقون ويعيشون على. فيقول والظلم من شيم النفوس، يعني مفتخرون به في القوة الشيعة. فإن تجد ذا عفة، يعني لا يظلم الناس، فلعلة أكيد عنده سبب لا يظلم. أي ولذلك الخطأ من قوة الشخصية، قوة الشخصية كما شخصها النبي صلى الله عليه وسلم، ليس القوي بالسرعة إنما الشديد، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والهيبة الحقيقية في إقامة العدل. بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. أفردهم الله بالذكر لأن فعلا كل من جاء بعد نوح ثم بعد إبراهيم كلهم من الأنبياء من ذريتهم، فأفردهم الله كما ذكر الله جل وعلا ذلك أيضا عن إبراهيم في سورة العنكبوت. ثم قال فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم لكثرة الذين صدوه ولم يؤمنوا به. ثم بعد ذلك وقفينا على آثارهم برسلنا، أي جاء بعدهم من رسلنا من الأنبياء عليهم وعلى نبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عيسى بن مريم عليه السلام وقال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. هذه الآية في النصارى الذين اتبعوا من؟ اتبعوا عيسى على المنهج الصحيح، وليس نصارى اليوم، لا نصارى اليوم ليس على الطريق الصحيح. لما قال الله جل وعلا في سورة آل عمران لعيسى عليه السلام وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، نحن الذين اتبعنا عيسى وليس النصارى الموجودين اليوم، هؤلاء محرفون. فلذلك الذين اتبعوا عيسى عليه السلام هم الذين على منهج الحق. جعل الله في قلوبهم رأفة ورحبة ورحمة ورهبانية. قد يقول قال طيب نلاحظ أن النصارى ألطف من اليهود، ليسوا أولا كلهم، انظر من دمر العراق، من دمر أفغانستان، هم النصارى الغرب، من دمر فلسطين أو حمى اليهود في فلسطين هم النصارى الغرب. الآن من الذي الآن تحالف مع إيران؟ من الذي يعادينا؟ إذا جاء الحرب في اليمن وقامت المملكة بلاد الحرمين ومن معها لحماية حدودنا وحماية بلاد الحرمين من هؤلاء المجرمين الحوثيين والعملاء معهم، قامت صيحات الغرب لا بد من الحوار، القتال لا ينفع، أوقفوا القتال. قبل أن يومين أو ثلاثة وزراء الخارجية في أمريكا وبريطانيا يطالبون بوقف الحرب، بينما سوريا تدمر سنوات وفي حلب لم يطالبوا بإيقاف الحرب بل هم المشاركون. الآن في الموصل وقبلها في الفلوجة وبعقوبة، من اللي قام به؟ من سلم العراق على طبق من دماء لإيران؟ هم الغرب، هو أمريكا ومن معه الغرب، أين وهم نصارى؟ فليس كل النصارى، لكن يوجد أفراد بقايا وإن كانوا على دين منحرف، وإن كانوا ولذلك تحل ذبائحهم ويتزوج من نسائهم، لعندهم بقايا من الدين وإن كان محرفا في بعضه. فالشاهد هؤلاء وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة، يعني اتبعوا عيسى اتبعوه، وليس رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قد يقول قائل طيب فما رعوها حق رعايتها؟ بعض العلماء يقول هي البدعة، ومن تكلم بهذا الشيخ بن عثيمين وغيره، وبعضهم يقول لا ليست البدعة، لأنه كان لو كانت البدعة ما عاتبهم الله لماذا لم يرعوها. لكن أحيانا خذ مثال الآن النذر، أن تنذر أن تنفق كل شهر 1000 ريال ليس واجب، ما كتبه الله عليك، أن تنذر نذر طاعة، نذر الطاعة غير الواجب، الواجب ما يحتاج نذر، فإنه يجب أن تفي به. فإذا نذرت ولم تفي فإنك تكون مثل هؤلاء الذين فعلوا هذا، ابتدعوها ما كتبناها عليه، فأنت ألزمت نفسك بشيء لم يلزمك الله به. مثل إنسان يدخل في العمرة أو الحج وقد حج قبل ذلك واعتمر، يجب أن يكمل. إذا قطع عمرته أو حجه إلا المحصر أو المريض فإنه يأثم يبقى محرما. فهذا نوع قال بعض العلماء من هؤلاء. ثم أثنى الله جل وعلا فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وكذلك هنا من تلك الوقفات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، أي أجرين. وممن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم من الأجر ضعفين: رجل آمن بنبيه ثم آمن بي، هذا طبعا قبل في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الآن ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك أناس على الدين، بقايا دين المسيحية أو اليهودية، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فوعدهم الله جل وعلا بأجرين كما في الحديث الصحيح. فيؤتك وكذلك المؤمنون إذا آمنوا إيمانا يعدهم الله بكفلين من رحمته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، والتقوى شأنها عظيم، ويجعل لكم نورا تمشون به من العلم من الخير وتمشي به يوم القيامة إذا انقطعت أنوار المنافقين، نورا تمشون به والله غفور رحيم. لئلا آخر آية: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لأن اليهود يقول نحن أبناء الله المختار، كانوا يقولون النبوة فينا فقط ليست في غيرنا، بل يقولون قاتلهم الله إن خطيئة الرب والعياذ بالله. هذا أقول لكم كما نقل الله قولهم في سورة أو بعض قولهم في سورة المائدة وغيرها، يقولون إن خطيئة الرب هو خلق العرب، فجئنا نكفر خطيئة الرب أي بقتل العرب، وهم قد قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهؤلاء يقول الله سبحانه وتعالى لهم: لئلا يعلم أهل الكتاب، نص عليهم من اليهود والنصارى، لكن أكثر ما يقع هذا عند من؟ عند اليهود، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، الفضل بيد الله. فإذا رأيت هذه الفائدة لنا، أحد فضله الله بشيء لا تحسده إلا إذا كان من باب الغبطة كما ورد في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين، بل لأنك تعتدي على أمر الله وكأنك تعتذر على قدر الله. إذا وجدت إنسان أعطاه الله علم أو مال أو شيء افرح بذلك، إذا لم تستطع أن تفرح فلا تحزن لا تحسده، فإنك تعارض قدر الله جل وعلا. نعم، ولهذا قال: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. يقول واحد من الأخوة، يقول جيت للشيخ عبد العزيز بن باز، وكان الشيخ أول ما جاء للرياض الحضور عنده طيب لكن ليس بالكثير، فقلت له: يا شيخ، إن في فلان من طلاب العلم يحضر عنده عدد كبير، يعني أكبر ممن يحضر عند الشيخ عبد العزيز في وقتها. يقول ذلك، رد عليه الشيخ: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الطلب ولا يزكي على القلب الطاهر الحي، هذا فضل الله. فإذا رأيت إنسان أنعم الله عليه نعمة بعلم أو مال أو جاه أو غيرها، هذا فضل الله. طيب، ما اسأل الله أن يعطيك مثله أو أحسن منه، هذا من حقك أن تسأل الله، لكن لا تعترض أو يدخل قلبك شيء من ما أعطاه الله لغيرك. والآية يجب أن نتصورها في هذا الجانب. هنا نقف أيضا أن الكتب السماوية كلها محرفة، إلا حرفت ولم تبقى إلا القرآن والسنة وهو يحيي. أيضا من تلك الوقفات أن من أعظم فضل الله جل وعلا إنزال الكتاب والرسل. انظروا الذين يعيشون في الضلال في حيرة كالبهائم، بل البهائم أفضل منهم، فهذا فضل الله جل وعلا، وجود الميزان وهو ميزان العدل وليس الميزان الحسي فقط. نعم، يقصد به الميزان الحسي والميزان المعنوي الذي تحدثت عنه كثيرا. طيب، أيضا فتفضيل الله جل وعلا حتى إن الأنبياء وهم الأنبياء والرسل فضل الله بعضهم على بعض، تلك الرسل وهم خير البشر قطعا فضلنا بعضهم على بعض. فإذا إذا كان الله قد فضل الرسل والأنبياء بعضهم على بعض وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أولي العزم من الرسل، فلا تجد في نفسك إذا وجدت من فضل عليك، فهذا فضل الله المحض جل وعلا. فأن إيمان أهل الكتاب بموسى أو بعيسى عليهم السلام كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فهي ناسخة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما رضي الله عنه لما وجد معه قطعة من التوراة يقرأ نص من التوراة، إيه ابن الخطاب، يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ألم آتي بها بيضاء نقية، يعني القرآن أصلا، والله لو كان أخي موسى ما حيا ما وسعه إلا اتباعي. بل ذكر العلماء لفتة جميلة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ثم عرج به إلى السماء صلى بالأنبياء، لاحظ الأنبياء من نوح ومن بعدهم، قالوا هذه اللفتة دليل على أنه هو أفضلهم لأنه صلى بهم إماما، وفي الوقت نفسه أن الشريعة الباقية شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي صلى بالأنبياء مع فضلهم ومكانتهم ومنزلتهم. فلذلك وعيسى عليه السلام ينزل آخر الدنيا وهو من علامات الساعة الكبرى، فيحكم بماذا؟ بالإنجيل؟ بالتوراة؟ لا، يحكم بالقرآن، يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هي شريعة الله، ونزلنا وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، القرآن مهيمنا عليه. هذا بعض ما يتعلق بهذه السورة، وبإذن الله في الأسبوع القادم نقف مع سورة الواقعة. ولا تنسوا أن تدعوا لإخوانكم المجاهدين والفقراء، ادعوا لإخوانكم في الموصل، في حلب، في فلسطين، في كل مكان، ادعوا للمضطهدين الذين يضطهدهم الحوثيون وعملاء في إخوانكم في اليمن، في أفغانستان وباكستان، في كل مكان. هذا لا أقول أقل ما تفعلونه، بل هو من أعظم ما تفعلونه، فقد توافق ساعة استجابة ويستجاب لك.